بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا في سورة الكهف عند قصة صاحب الجنتين: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. الآيات، ما مناسبة هذه القصة لما تقدم من الآيات؟ المناسبة الأولى، هذه القصة تتناسب مع قصة أصحاب الكهف، فأصحاب الكهف تركوا الدنيا لأجل الله تعالى، فجاءت هذه القصة تؤكد هذا المعنى في عدم الاغترار بزينة الدنيا. والذي غر المشركين واليهود وفتنهم حتى أخذوا يلبسون بهذه الأسئلة، إنما هي فتنة الدنيا، وإلا فهم يعرفون الحق. وهذا أكبر مانع للصد عن الحق، كما قال الله تعالى في شأن المشركين: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وبرز في هذه السورة التحذير من فتنة الدنيا، كما قال الله تعالى في مقدمتها: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. والمسلم إذا تفكر في حياته رأى أن كثيرا من الخير والفلاح إنما يفوته بسبب انشغاله بمتاع الدنيا. ولو قيل له تموت اليوم أو غدا سيترك كثيرا من أعماله وعاداته، والله المستعان. المناسبة الثانية، ما ذكره ابن كثير رحمه الله، فتأمل، ابن كثير رحمه الله يهتم بالمناسبات إذا تطلب المقام ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله: جاءت هذه القصة، قال: جاءت بعد أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع ضعفاء المؤمنين. يريد أن يربطها بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال: جاءت بعد أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر أو يصبر نفسه مع ضعفاء المؤمنين، خلافا لكبراء قريش الذين تكبروا عن الجلوس معهم، فكان عاقبتهم الخسار كما كان عاقبة صاحب الجنتين. ومناسبة ثالثة، أن الله تعالى لما رغبنا في الجنة في الآية المتقدمة قبل هذه القصة قال: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. لما رغب في الجنة زهد في الدنيا بهذه القصة. وهذا يشبه ما جاء في سورة الزمر لما ذكر الله تعالى الجنة: لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال بعدها مباشرة: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، وهو مثل لزوال الدنيا، زهد في الدنيا. فهذه مناسبات بين هذه القصة وما قبلها. يقول الله جل وعلا في هذه الآيات: واضرب لهم مثلا. واضرب لهم لمن هذا المثل؟ نعم، للكفار الذين اغتروا بزينة الدنيا. واضرب لهم مثلا رجلين، فالمثل هذا في قصة هاتين الرجلين. وتلاحظ عند ذكر الأمثال يستخدم كلمة الضرب واضرب، وهذا مأخوذ من ضرب الدرهم. الضرب هو وقع الشيء على الشيء. ضرب الدراهم لما تضرب الدراهم يطبع عليها الكتابة، فكذلك صياغة الشيء كما تصاغ الكتابة على الدراهم بالضرب والصك، فكذلك الأمثال في الحقيقة صور وقصة تصاغ وتكون مطابقة على ما يكون في الواقع من أحوال الناس. فهذا معنى الضرب هنا، كأن هذا المثل وهذه القصة صيغت على حال هؤلاء الكفار في اغترارهم في الدنيا. واضرب لهم مثل الرجلين، فهذا حال الكافر المغرور، وفي المقابل أيضا في هذه القصة يبين الله تعالى حال المؤمن. قال: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. والعنب من أشرف الفواكه، وهو في الوقت نفسه قوت، لأنه ييبس ويجعل منه الزبيب الذي هو قوت للناس، ثم يعصر منه العصير ويتخذ منه الخل، فهي من أشرف الجنات. جنتين، سجنة واحدة، جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. تخيل في هذه الجنة ما أجملها، وحففناهما بنخل، كأنها تحفظ أشجار العنب في الداخل لأنها تتحمل الحرارة والهواء الشديد. وحففناهما بنخل مع ما في النخلة من بركات وفي ثمرها من بركات ومنافع. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، ليست بعيدة عن الأخرى ومنفصلة عنها فيتعب في إصلاحهما، لا، وجعلنا بينهما زرعا، ليس بينهما فاصل، ثم فيهما أنواع من الزرع. غالب ما في الجنة العنب والنخل، لكن أيضا وجعلنا بينهما زرعا مختلف. قال: كلتا الجنتين آتت أكلها، وقراءة الجمهور بسكون الكاف أكلها، يعني ثمرها، وهذا المراد من الجنة. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا إذا قارنتها بباقي الجنات. الخوف الذي يأتي بعد ذلك من قلة المياه الذي هو مصدر الجنة في حياتها وبقائها. فقال الله تعالى: وفجرنا خلالهما نهرا. ونهرا لغة في النهر، قال نهر ونهر، وهذا مصدر دائم ما تعتمد على مياه الأمطار. المطر قد ينقطع قد يتأخر، لكن النهر يبقى في هذه الجنتين خلالهما كشرايين الحياة. وفجرنا خلالهما نهرا، هذا بالإضافة إلى مصادر أخرى من المال وثمار كثيرة. فقال: وكان له ثمر. وكان له ثمر فيها ثلاث قراءات: قراءة عاصم وكان له ثمر، وقراءة الجمهور وكان له ثمر ثمر، وقراءة أبي عمرو ويعقوب وكان له ثمر بضم الثاء وسكون الميم. هذه القراءة تفيدك في الترجيح أحيانا، مثل ما هو هنا. ما المراد وكان له ثمر؟ قيل يعني الثمار المعروفة، وهذا صح عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقيل وكان له ثمر يعني مال، المراد بالثمر يعني مال، لأنه تقدم ذكر الثمار، فأراد أن يبين أن هناك مصادر أخرى لهذا الرجل في الغنى. وهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة، كان له مال غير ما تقدم. ولأن المال والربح يشبه الثمرة. وابن كثير رحمه الله قال عن القول الأول يعني الثمار، قال: وهو أظهر هنا، يعني وكان له ثمر يعني على الحقيقة الثمار المعروفة، قال هو أظهر هنا. ثم كيف رجح هنا؟ قال: ويؤيده القراءة الأخرى، وكان له ثمر بضم الثاء وتسكين الميم، قراءة أبي عمرو ويعقوب، كان له ثمر، فيكون جمع ثمرة ثمر، كخشبة خشب. والله أعلم، الترجيح هنا قد يصعب لأن القول الثاني أيضا ثبت عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه ومجاهد وقتادة، فقد يقال أن هذا من المشترك الذي يصح حمله على معنييه إذا لم يكن في السياق قرينة. فكلمة ثمر لفظ واحد لكن له حقائق مختلفة، وهذا معنى المشترك، يكون اللفظ واحد لكن له حقائق مختلفة، مثل العين، عين الباصرة، عين الجاسوس، وعين الماء، وكذلك ثمر، ثمر التي تؤكل، والمال النقد سمى ثمر، وهذا مشترك في اللغة العربية. والقاعدة في المشترك أنه يحمل على كل معانيه إلا إذا كان في السياق ما يرجع أحد المعاني، وهنا الحمل على كل المعاني والعموم الله أعلم أولى لما ثبت عن بعض السلف في تفسير هذه الآية بالمال، وأيضا للقراءات الواردة فيها مما يؤيد المعنى الآخر، والله أعلم. وكان له ثمر فاغتر بجنته، فقال لصاحبه وهو يحاوره يراجعه ويطيل في الكلام، لأن المحاورة فيها إطالة في الكلام ورجوع وذهاب، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، يعني خدما وحشما وأنصارا. قال قتادة رحمه الله: تلك والله أمنية الفاجر، كثرة المال وعزة النفر. فإياك إياك أن تغتر بكثرة مالك، وإياك إياك أن تكون أمانيك معلقة بكثرة المال وزيادة الراتب، وكلما كثر مالك اطمأن قلبك. يقول قتادة: تلك والله أمنية الفاجر، كثرة المال وعزة النفر. نعم لا بأس للمسلم أن يتخير الوظيفة التي فيها راتب مرتفع لأجل أن يستر على نفسه وأولاده، هذا مطلوب، لكن أن يكون قلبه معلقا بكثرة المال، وإذا أعطاه الله مالا لا يؤدي زكاته ولا يتصدق في سبيل الله فهذا المذموم، وأن يكون المال هو همه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، قال: تلك والله أمنية الفاجر كثرة المال وعزة النفر. وغدا ما ينفعك مالك ولا خدمك ولا حشمك. الله تعالى يقول عن الفاجر أو الكافر يوم القيامة: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. تدخل قبرك وما تحمل درهما ولا مالا ولا دنيا. ثم صور الله تعالى غرور هذا الإنسان، قال: ودخل جنته. تأمل كيف قال جنته، إشارة إلى أن هذه هي جنته فقط، هذه جنته، جنة فانية زائلة. من قال ودخل جنتيه أو الجنة؟ لا، ودخل جنته، أضافها إلى نفسه، فهي غاية ما يريد، هذه جنته. أما المؤمن ففي الدنيا له جنة، وهي جنة الطاعة، جنة الإيمان، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه في الدنيا، هذه جنة المؤمن في الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، مجالس العلم هي رياض الجنة، تنزل فيها الرحمة، يذكرون الله تعالى في من عنده. يقول بعض السلف: في الجنة، في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، هذه جنة الإيمان. ويقول بعضهم: إنه ليمر بالقلب أوقات، يعني في الدنيا، أقول: إن كان أهل الجنة لفي مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. سبحان الله، هكذا يشعر الإنسان بطمأنينة وبلذة ما يطيق اللسان أن يعبر عنها إذا فتح الله تعالى عليه في ذكر الله وفي تلاوة القرآن وفي قيام الليل، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ثم يوم القيامة: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. فجحد النعمة والاغترار بالدنيا ظلم للنفس. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن تبيد يعني أن تهلك هذه أبدا، هذا اغترارا منه بالدنيا الفانية، وهذا لقلة عقله وضعف يقينه بالله. وتأمل كيف أن الدنيا تسكر القلب والعقل، يعني هذا سفه أن يظن الإنسان في جنة في الدنيا وبستان أنه يبقى إلى أبد الآباد، ما يعتبر بمن تقدمه من الملوك والأغنياء. لكن هكذا الدنيا تفعل بصاحبها، تسكره، يقول أقوالا، يتصرف تصرفات تدل على جنونه وعدم عقله وسفاهته. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ثم زاد في طغيانه وغروره، قال: وما أظن الساعة قائمة. إن إذا آمن باليوم الآخر والساعة ما يستطيع أن يتمتع كما يشاء على ظنه وبغروره، وإلا فالذي يؤمن بالآخر والله يعيش أحلى حياة، لكن الإيمان بالآخر الإنسان يستعد وما يغتر وما يقول هذا الكلام. لذلك أنكر الساعة، قال: وما أظن الساعة قائمة. ثم طغى طغيانا كبيرا واغتر غرورا عظيما، قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني لو كان هناك يوم قيامة ورددت إلى ربي سأحصل على جنة أفضل من هذه الجنة. سبحان الله، هكذا بلا عمل وبلا استعداد، ماذا قدمت؟ قال: لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني مرجعا. وهذا كما حصل للعاص بن وائل السهمي مع خباب بن الأرت، كان خباب حدادا يصنع، فصنع له شيئا فطالبه بالمال فأبى، وقال أنتم تزعمون أن هناك يوم قيامة، فإذا جاء هذا اليوم أعطيتك المال، ولا يكونن لي في هذا اليوم يعني مالا وجنة وكذا. فقال الله تعالى فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فماذا قال له صاحبه؟ قال له صاحبه وهو يحاوره يعني يعظه ويزجره، أكفرت بالذي خلقك؟ فأول ما ذكره بتوحيد الله، إنه هو شفاء من كل داء توحيد الله تعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول آية نزلت في التوحيد، ولا تظن أن هذا مجرد توحيد ربوبية، لا، لأن المراد به لازمه وهو توحيد العبادة. أكفرت بالذي خلقك، ينبهه، أكفرت بالذي خلقك؟ الله تعالى هو الذي خلقك، فكيف لا تعبده؟ كيف تغتر بالدنيا وتنكر لقاءه؟ ثم تأمل، هذا الآن مرضه الكبر والغرور، فكسر الكبر من نفسه، قال أكفرت بالذي خلقك من تراب، ذكره بأصله، كلنا من آدم وآدم من تراب، ثم من نطفة يعني نسله انتقل من العين إلى الجنس، وهذا من أساليب القرآن كما قال الله تعالى ماذا في سورة تبارك مثلا، قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أن المصابيح لا يرمى بها، المراد الشهب، فانتقل من جنس المصابيح إلى عين الشهب. قال كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة من ماء مهين ثم سواك رجلا. تأمل كيف الإنسان إذا تذكر أصله أنه خلق من تراب من ماء مهين كيف يتكبر. ولذلك قال أنس رضي الله عنه خطبنا أبو بكر رضي الله عنه فقال لقد خرج أحدكم من مجرى بوله مرتين، وكان يذكرنا أو يعني يذكر أحدنا بأصله حتى يقذر نفسه. هذا من أنفع ما يكون للإنسان حتى يتواضع لله ويتواضع لعباد الله. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، ثم سواك رجلا مستوي الخلقة، يذكره بنعمة الله عليه. فلما أنكر على صاحبه اعتقاده وذكره بنعمة الله عليه وما إذا تفكر فيه رجع إلى ربه، فالذي يؤمن أن الله هو الذي خلقه من ماء مهين من تراب وسواه في أحسن صورة يشكر الله تعالى ويعبد الله تعالى، إن الله هو الخالق الرازق. ثم التفت إلى يعني حاله، هذا المؤمن الفقير ما عنده جنة ولا عنده شيء، فبماذا يعتز؟ كما اعتز هذا بجنته هذا يعتز بتوحيده لله، فيقول لكن هو الله ربي. هذه فيها قراءتان، قراءة الجمهور إسقاط الألف وصلا لكنه الله ربي، وفي قراءة بإثبات الألف وصلا لكنه الله ربي. إيش معنى لكن؟ ولماذا جعلت هذه الألف هنا؟ إيش أصل تركيب هذه الجملة لكن هو الله ربي. نعم، لكن نعرب الكلام، لكن عرفنا هذا حرف استدراك. هو الله ربي هناك محذوف، لكن أنا يتكلم عن نفسه، لكن أنا هو ضمير الشأن، يعني أنا شأني هو الله ربي، أنا شأني هو الله ربي، فحذفت الهمزة على غير قياس تخفيفا في الأصل، لكن هو، لكن لما حذفت الهمزة بقيت ناء، فأضغمت النون في النون وبقيت الألف، لكن أصلها لكن أنا، لكن أنا، لكن حذفت الهمزة تخفيفا على غير قياس، فأصل الجملة كما عرفنا، فأنا مبتدأ هو ضمير الشأن، والخبر جملة الله ربي، يعني لكن أنا شأني هو شأني ماذا؟ هو الله ربي، الله ربي. وهذا الاستدراك معناه يعني أنا لا أقول بمقالتك ولا أكفر ولا أشرك، لكن أوحد الله، أنا شأني الله ربي. والله أعلم، يعني هذا التركيب لعله يشير إلى اعتزازه بتوحيد الله، يقول أنا، يعني يفتخر بتوحيد الله، وكأن أيضا الهمزة حذفت والله أعلم إشارة إلى تواضعه أيضا في نفس الوقت، ما قال أنا لكن أنا، لكنه والله ربي، والله أعلم. هذا من يعني نقوله استئناسا. فتأمل إلى عزة المسلم، ولو كان الإنسان إخوة فقيرا ما يملك شيئا، لكن والله عندك أغلى شيء إن كنت على التوحيد والسنة، إن كنت على الاستقامة، تملك والله أغلى شيء في هذه الدنيا، كل شيء هالك إلا وجهه، فلماذا تحزن أو تخجل إذا رأيت نفسك ما عندك شيء وغيرك عنده الأموال والقصور، جمعك مجلسا بهم، جمعك مجلس بهم؟ لا، بالعكس، فالمؤمن الحمد لله يعتز بإيمانه، وهذا أغلى شيء يملكه الإنسان في هذه الدنيا، هذا الإيمان الذي هو سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم مع الإنكار عليه أشفق عليه، أشفق عليه وأرشده إلى ما يقوله إذا دخل جنته حتى ما يغتر بنفسه، وهذا هو طريق النجاة. ولولا إذ دخلت جنتك، لولا تأتي للتوبيخ، يعني هلا، لولا إذ دخلت جنتك، حين دخلت جنتك فأعجبتك قلت ما شاء الله. إيش يعني هنا ما شاء الله؟ ورأى شيئا يعجبه فيقول ما شاء الله، إيش يعني هذه الجملة؟ النحو الإخوة يفيد في فهم المعنى، فهناك محذوف، طبعا هناك يعني أوجه مختلفة في إعراب هذه الجملة، لكن من أسهلها وأوضحها أن يكون المعنى ماذا؟ قلت ماذا؟ نعم، هذه الجنة ما شاء الله، هذه الجنة، إذن هذا يعني هذه مبتدأ، والخبر ما، الخبر ما، فتكون ما موصولة، يعني هذه الجنة، هذه الجنة يعني مما شاءه الله، هي بمشيئة الله، هذه الجنة من عطاء الله، فهي خبر لمبتدأ محذوف، هذه الجنة بمشيئة الله، ما شاء الله، حقيقتها أنها ما شاء الله، الذي شاءه الله لي، هي عطاء الله تعالى. وإذا ربط الإنسان النعمة بمنعمها سلم من العجب والتكبر والبخل. حتى في طاعة الله، إذا ربطت طاعتك بالله تستشعر دائما أنك مغمور في فضل الله تعالى عليك، في صلاتك، في صيامك، في ذكرك لله، في استقامتك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فما تعجب بنفسك وتكون متواضعا مفتقرا إلى الله تعالى. قلت ما شاء الله، هذه الجنة من عطاء الله، من مشيئة الله لي، ما شاء الله. وعلل ذلك فقال لا قوة إلا بالله. لماذا هذه الجنة من مشيئة الله؟ لأن لا قوة لي إلا بالله، لا قوة لي في إنبات هذه الجنة وزرعها إلا بالله، وفي كل أموري إلا بالله. كان هذا تعليل للجملة الأولى، لا قوة إلا بالله. يقول ابن كثير رحمه الله ولهذا قال بعض السلف من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نقل الزمخشري عن عروة ابن الزبير رحمه الله أنه كان إذا دخل حائط رطبه يردد هذه الآية حتى يخرج، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى يخرج من بستانه. قال وقد روي فيه حديث مرفوع لكنه ضعيف، رواه أبو يعلى الطبراني في الأوسط من حديث أنس، فيه عبد الملك بن زرارة وهو ضعيف. قل ما أنعم الله على عبد النعمة فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت، وكأنه يتأول هذه الآية، لكن حديث ضعيف، لكن يعني هذا جاء في القرآن فيعمل به كما ذكره بعض السلف، مع ما جاء في السنة أن المسلم إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله شيئا يعجبه فليدعو بالبركة فليبرك، قل بارك الله لي، اللهم بارك لي، أو بارك الله تعالى لك، يدعو بالبركة، لا بس أن يجمع بين هذا وهذا. وذلك الإخوة ينبغي الإنسان أن يتأمل في معاني هذه الأذكار والكلمات، يعني كم نقول ما شاء الله وكم نقول لا قوة إلا بالله، لكن من يتأمل في معانيها؟ فإذا رأيت شيئا يعجبك تقول ما شاء الله، فتربط كل ما تراه بمشيئة الله وتقول لا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة يعني كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا ثبت عند أحمد صحيح الشيخ الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش؟ قلت نعم في ذاك أبي وأمي، قال أن تقول لا قوة إلا بالله، قال فإن الله يقول أسلم عبدي واستسلم. إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله يجيبك الله، يقول أسلم عبدي واستسلم، لأن كلمة توكل على الله وافتقار واستعانة بالله. ذلك إذا سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الإخوة أعظم سبب يوصل الإنسان إلى مراده، أعظم ما يوصلك إلى مرادك أن تتوكل على الله. فإذا أردت الخشوع في صلاتك وأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله مع المؤذن تستشعر هذا أني لن أخشع في صلاتي، لا حول لي ولا قوة على هذه الصلاة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الله أسلم عبدي واستسلم. قال لا قوة إلا بالله، ثم بعد أن أعلمه ما يجب عليه من الشكر لله تعالى، وتأمل كيف يعني أوصى بهذه الكلمات التي فيها توحيد لله، لأن هذه هي مشكلته أنه قلبه معبد لهذه الجنة وأنكر الساعة وكفر بالله، فكان تذكيره بهذه الكلمات أولى من تذكيره بالحمد، وإن كانت هذه الكلمات متضمنة وتلزم أن يحمد الله تعالى على نعمته. ثم بعد ذلك أجابه عن افتخاره بالمال. الآن تأمل كيف موعظة هذا الرجل بعد أن ذكره بما يقوله في بستان إذا دخل فيه، بعد ذلك أجابه عن افتخاره، قال: إن ترني هذا أصل كلمة، لكن كثيرا ما تحذف ياء المتكلم بعد نون الوقاية، هذا باب التخفيف. إن ترني أنا، هذا ضمير الفصل، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، لذلك افتخرت علي، تراني أنا أقل منك مالا وولدا، فخوفه قال: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. قال: فعسى، عسى تأتي للتوقع رجاء مقاربة، فعسى ربي أحسن إلي بالتوحيد والإيمان أن يؤتيني خيرا من جنتك، يعني في الدنيا أو في الآخرة، وكما قلنا المؤمن يعيش في جنة الدنيا في طاعة الله، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، فضله واسع عظيم، ويرسل عليها حسبانا من السماء. قال ابن عباس وجمع من السلف: عذابا من السماء، لأن العذاب إذا جاء من السماء لا يستطيع الإنسان أن يدفع، بخلاف ما إذا كان من الأرض سيل أو شيء ممكن أن يضع شيئا يمنع السيل، لكن حسبانا من السماء، عذابا من السماء. قال ابن كثير: والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلق زرعها وأشجارها، لذلك قال: فتصبح صعيدا زلقا. حسبانا، هذه الكلمة لها أصول كثيرة في اللغة العربية، لكن من معانيها الكفاية، كما قال الله تعالى: عطاء حسابا، حسبي الله، يكفيني الله. فكأن الاشتقاق هذه الكلمة هنا يرجع إلى هذا الأصل والله أعلم، يرسل عليها حسبانا يعني عذابا كافيا في إبادتها، وكنت أظن أنها لا تبيد أبدا، فهذا عذاب كافي في إبادة هذه الجنة. وبعضهم قال من الحساب، من العد، حسبانا من العد، والحساب حساب الشيء يعني عده، حسبانا يعني عذابا مقدرا قدره الله في وقته، مثل الشيء المحسوب والمقدر. قال: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، صعيدا أرض مستوية لا نبات فيها، بل قال زلقا، زلقا يعني لا تثبت عليها القدم، تنزلق عليها القدم، تصبح طين أملس لا نبات فيها، أو يصبح ماؤها غورا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ما معنى غورا؟ يعني غائر في الأرض، هذا بخلاف النابع، يعني داخل في باطن الأرض، يصبح ماؤها في داخل الأرض فلن تستطيع له طلبا، لن تستطيع أن تخرج هذا الماء فتيبس الجنة وتموت. وبالفعل وقع ما توقعه هذا المؤمن، لأن هذه سنة الله تعالى في من يتكبر ويطغى. قال: وأحيط بثمره، أحيط، انظر كيف أحيط من الإحاطة، فلم تبقى ثمرة في جنته، وأحيط بثمره يعني أرسل عليها الحسبان، ريح شديدة وعواصف مدمرة، أحيط بثمره فأصبح، كثيرا ما تأتي هذه الكلمة في المصيبة، فأصبح إنسان في وقت الصباح يرجو الخير وإذا به يرى المصيبة أمامه، أليس الصبح بقريب؟ كما في قصة لوط. كذلك هنا قال فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها في عمارتها والقيام عليها، يقلب كفيه، وهذه حركة يفعلها يعني المتحسر، يقال يضرب كفا بكف، لذلك قال قتادة يصفق كفيه متلهفا على ما فاته، قال يصفق كفيه. قال فأصبح يقلب كفيه ندما وتحسرا على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ساقطة على عروشها على دعائمها، العروش هي الدعائم، فسقطت هذه الدعائم ثم سقطت عليها أشجار العنب وباقي الأشجار والثمار. قال وهي خاوية على عروشها، عندها تذكر موعظة أخيه صاحبه فقال نادما ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يا ليتني، كلمة تمني، يا ليتني، يقول هذا أوانك فاحضري، هذه الأمنية يريدها الآن، لكن ما ينفع الندم بعد العذاب. يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، لم أشرك بربي أحدا، علم أن سبب الهلاك هو الشرك، وهكذا سبب الدمار والهلاك والفساد والشر هو الشرك بالله، ولن ينصلح حال المسلمين إلا إذا رجعوا إلى توحيد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في خطبة الكسوف اليوم لإمام الحرم في مكة، خطب في هذين الأصلين في التوحيد والسنة، خطبة جميلة وبليغة حتى بكى فيها، يناشد المسلمين بالرجوع إلى التوحيد والسنة حتى ينصلح حاله. قال ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. طيب أين الشرك الذي وقع من هذا الإنسان؟ الشرك فيه تشريك، فأين الشرك في هذه القصة؟ قد يقول قائل هو كفر يعني جحد وأنكر الساعة، لكن ما فيها يعني تشريك بالله، فأين الشرك الواقع هنا؟ نعم نعم زيد صحيح ها؟ إيه نعم، يعني تعبد قلب هذا الإنسان لجنته، قلبه معبد لهذه الجنة حتى كفر وأنكر الساعة، فهذا التعلق، تعلق القلب بالجنة، هذا هو الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، فإذا وصل هذا التعلق بمتاع الدنيا إلى درجة أنه ينكر الساعة ولا يعبد الله فهذا شرك أكبر. وإذا تعلق الإنسان قلبه بالدنيا وأصبحت همه يحزن لأجلها ويرضى لأجلها فهذا من الشرك الأصغر، ولكنه خطير يضيع حياة العبد. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يقول قتادة رحمه الله يتمنى هذا الكافر بعدما أصيب بجنته أنه لم يكن كان أشرك بربه. قال هذا الكافر، يعني الآن يربط ما وقع في هذه القصة بالكافر في الواقع، فيقول وهذا الكافر إذا هلك وزالت عنه دنياه وانفرد بعمله ود أنه لم يكن كفر بالله ولا أشرك به شيئا. هكذا الإنسان حاله. هنا يأتي المثل، الإنسان إذا مات قطعت أعماله دخل قبره، هنا يتمنى أنه كان لو أطاع الله وحد الله ما عصى الله، لكن ما ينفع الندم. قال ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ثم تأمل في هذه التعقيبات الجميلة التي تربط القلوب بالله وترسخ توحيد الله حتى تعلم أن القرآن كله توحيد الله. قال ولم تكن له فئة، جماعة ترجع إليه حتى تفيق ترجع، فالفئة الجماعة التي ترجع إلى صاحبها الذي يريد النصرة. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا يعني بنفسه، فما كان أحد ينصره ولا انتصر بنفسه. لمن الأمر؟ لمن النصرة؟ قال هنالك في مثل هذه الأحوال، في مثل هذه الشدائد، هنالك الولاية لله، هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية، هذه قراءة الجمهور بفتح الواو، الولاية بمعنى النصرة والتولي، فالله هو الذي يتولى أمور خلقه، يتصرف كيف يشاء، هنالك الولاية. وفي قراءة بكسر الواو هنالك الولاية، والولاية بمعنى الملك، فالملك لله وتولي الأمور والتصرف لله. فتأمل كيف جمع بين هذين الأمرين بالقراءتين. بعض الناس قد يكون ملك لكن ما يتصرف، وبعض الناس قد يتصرف لكن ما يملك الأمر، لكن الولاية والولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق، الحق ولا الحق، هنالك الولاية لله، قراءتنا هنا الحق، هنالك الولاية لله الحق، يعني الحق من أسماء الله من صفات الله الحق، فغير الله لا حقيقة له. هنالك الولاية النصرة والتولي لله الحق، هو الإله الحق، وما سواه باطل، كل شيء هالك إلا وجهه، ما يبقى إلا الحق، فمن توكل عليه وعبده فهو على الحق. وفي قراءة بضم القاف بالرفع الحق، يعني يكون صفة لماذا؟ للولاية، هنالك الولاية لله الحق، يعني الولاية الحقيقية هي ولاية الله جل وعلا. وأما من تعلق بشيء أكل إليه، من تعلق شيء أكل إليه، كيف ترضى أن يكون من يتولى أمرك مخلوق مثلك؟ هنالك الولاية لله الحق، ومن تولاه الله تعالى فقد وجد كل خير، قال هو خير ثوابا وخير عقبا، وفي قراءة الجمهور عقبا بضم القاف، هو خير ثوابا، يعطيك الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، هو خير ثوابا. ثم حتى يطمئن الإنسان ويستمر له الخير قال وخير عقبا، يعني عاقبتك تكون أحسن عاقبة وخير عاقبة. قد يعطى الإنسان ثوابا وأجرا لكن ما يستمر له، لكن طمأنك وقال وخير عقبا. فهكذا المسلم إذا توكل على الله وزهد في الدنيا وعلق قلبه بالله والدار الآخرة أعطاه الله تعالى أحسن ثواب في الدنيا والآخرة، وكانت عاقبة أحسن عاقبة. تأمل في عاقبة أصحاب الكهف، كيف تركوا دنياهم وفروا إلى كهف خشن ضيق موحش، فكانت عاقبتهم أحسن عاقبة، حتى أنزل الله تعالى فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة. فهذه إذن يعني آيات هذه القصة، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ويعني هناك بقيت فائدة كنت أريد أن أقولها لكن أخرتها إلى الدرس القادم حتى ما يطول بنا الوقت، وهي في المتشابهات، هذا واجب عندكم للأسبوع القادم. هنا قال رددت إلى ربي، وفي سورة فصلت قال رجعت، ولئن رجعت إلى ربي، فما الفرق بين الأمرين؟ نعم الله أعلم. نعم والله ما يعني يمنع، ولا يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يعني أحدا أيضا يعني تشمل يعني العاقل وغير العاقل، ذلك يعني كثيرا في آية الشرك تستخدم هذه الكلمة. نعم مثلا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، مثلا لا أشرك به أحدا، يعني يدخل فيها الأصنام، يدخل فيها غير العاقل. نعم ثم كذلك يعني مثل ما ذكر الإخوة قد أيضا يعني الذي يعني ما يعبد الله في الحقيقة إنما هو عبد لهواه، فكأن أيضا هذا هو يعني شريك مع الله تعالى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهو يعبد حظوظ نفسه. نعم كحب الله، نعم فكذلك صح. صحيح
خرج من دار
الإيمان. نعم صحيح، يعني كما قلنا يعني إنسان إذا تعبد قلب للدنيا إما يشرك شرك أكبر أو فيجعل هذا المحبوب ندا لله والعياذ بالله، أو يشرك الشرك الأصغر فيخرج من دائرة الإيمان. طبعا يخرج دائرة الإيمان يعني عند أصل الإيمان، لكن يعني عنده فسق وشرك أصغر. نعم نعم هذا قول قتادة، بس عشان ما قول قتادة أيوة. نعم لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله تعالى مالا فهو ينفقه يعني على هلكة بالحق، كما قلنا يعني كما قال بالحق، فإذا تمنى الإنسان مثل ما في حديث يعني إنما الدنيا لأربعة نفر، إذا تمنى المال يعني لأجل أن يضع في مواضعه وينفق في سبيل الله، ينفق في الخير، يساعد الفقراء والمساكين ويبني المساجد وينفع المسلمين، فهذا هذه أمنية طيبة، لكن كما عرفنا المقصود هنا أمنية الفاجر الذي يتمنى المال لأجل المال لأجل الدنيا وشهواتها، ما في تعارض بين الأمرين، يعني هذا يقصد شيء وهذا يقصد شيء آخر، هذه أمنية وهذه أمنية. نعم جزاكم الله خير. سبحانه وتعالى.